تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. بحث الأوامر، بينا أن الشيخ المصنف في المقصد الأول مباحث الألفاظ يتكلم في مجموعة مباحث. المبحث الأول كان مبحث المشتق وقد فرغنا ولله الحمد منه. يقع الحديث هذا اليوم في البحث الثاني من مباحث الألفاظ وهو بحث الأوامر، وهو من المباحث المهمة جدا في عملية عليكم السلام، وهو من المباحث المهمة جدا في عملية استنباط الفكر. في بحث الأوامر الشيخ المصنف يتحدث في مقامين. المقام الأول له وقفة مع مادة الأمر، والمقام الثاني له حديث مع صيغة الأمر، ثم له خاتمة في تقسيمات الواجب. حديث في مادة الأمر حديث استطرادي وطفيلي، وحديث ليس بالحديث الرئيسي والمركزي، وإنما حديثه في صيغة الأمر هو الذي سيكون حديثا أساسيا ورئيسيا. يبقى من حقنا أن نتساءل أنه لماذا كان حديث الشيخ المصنف في مادة الأمر حديثا طفيليا واستطراديا، ويكون حديثه في صيغة الأمر حديثا أساسيا وجوهريا؟ السبب احنا بينا فيما سبق ان العلم اصول الفقه يعنى بدراسة القواعد الكلية والمشتركة في عملية الاستنباط الفقهي. يعني العنصر الذي له صلاحية الدخول في الاستنباط في اكثر من باب فقهي واحد هذا يصلح لان يبحث عنه في علم الاصول، اما تلك العناصر المختصة في بعض الابواب الفقهية فلا بد وأن تطرد عن مسائل علم الأصول بعدما لم تكن من القواعد المشتركة. مادة الأمر، صيغة الأمر واضح الحديث بها. شنو صيغة الأمر اللي هي شنو صيغة الأمر؟ صيغة الأمر قاعدة مشتركة، عنصر مشترك. ليه؟ شنو صيغة الأمر؟ كل هيئة تدل على الطلب، سواء كانت صيغة افعل، سواء كانت اسم الفعل صح ما أدري شنو، سواء كانت جملة خبرية يستفاد منها الطلب. الإمام لما يسأل يقول له كذا سويت، يقول له يعيد يعني شنو هاي جملة خبرية خو، ولكن يستفاد منها الطلب. فصيغة فعل الأمر البحث فيها، صيغة فعل الأمر أعم من أن تكون في هيئة افعل أو في هيئة اسم الفعل أو في الجملة الخبرية التي يستفاد منها الطلب. هذا الحديث عنها حديث أساسي. ليش حديث أساسي؟ لأنها قاعدة عامة، مرة صيغة افعل تجيني في باب الطهارة، مرة في باب الخمس، مرة في باب الميراث، مرة في باب الديات، مرة. أما مادة الأمر، شنو مادة الأمر؟ يعني أليف ميم راء، ما كانت شنو كلمته مكونة من هذه الحروف الثلاثة أليف ميم راء. هاي شنو؟ هاي نظير كلمة الصعيد، عنصر مختص. يعني قد تصل هسه ترد كلمة أمر، لكن في بعض أبواب الفقه. فلذلك يكون الحديث عنها حديثا استطراديا وحديثا طفيليا، كما أن العلماء صنعوا على خلاف ما صنع الشيخ المصنف. أولا ابتدأوا بصيغة الأمر، بينوا لأن هنالك أكو مشتركات بين الصيغة والمادة، هاي كأسانة بهد بمقدمة بعدين أدخل في بحث المادة. هنالك مشتركات بين بحث المادة وبحث الصيغة. شنو بحث المادة وبحث الصيغة المشتركات؟ المشترك الأول أن كل من المادة والصيغة تدل على الطلب. المشترك الثاني أن كل من المادة، المادة يعني شنو؟ مادة أمرة، أقول آمرك بالصلاة، ومرة أقول آمرك بالصلاة، ومرة شو أقول؟ صلي. آمرك بالصلاة شنو هاي؟
مادة
الأمر. صلي طبعا مادة الأمر مرة تجي بمعنى آمرك بالصلاة، ومرة تجي بصيغة شنو؟ أنت مأمور بالصلاة، وما شاكل ذلك. المشتركات بين المادة والصيغة أن كل من المادة والصيغة يدل على الطلب، هذا أولا. ثانيا كل من المادة والصيغة تدل على الطلب من العالي إلى الدامي. طلب لكن لا مطلق الطلب، وإنما هم مادة الأمر وهم صيغة الأمر تدل على الطلب لكن على خصوص الطلب من العالي إلى الداني. هذا اثنين. ثالثا أن كل من المادة والصيغة تدل على خصوص الطلب من العالي إلى الداني على أن يكون الطلب على نحو الوجوب، على نحو الوجوب. هذا هم نقطة ثالثة مشتركة بين المادة والصيغة. نقطة رابعة مشتركة بين المادة والصيغة، الدواعي التي كما هو يبين بعد قليل، الدواعي التي ينشأ من خلالها مادة الأمر هي بنفسها الدواعي التي تنشأ من خلالها شنو؟ صيغة الأمر. فإذا هاي خطوط مشتركة بين المادة والصيغة، لذلك علماءنا خلافا للشيخ صنعوا بحثوا بالصيغة، أن صيغة الأمر تدل على الطلب لو مادة، إذا كانت دالة على الطلب على مطلق الطلب لو على خصوص الطلب من العالي إلى الداني، ثم إذا كانت تدل على خصوص الطلب من العالي إلى الداني فهل هذا الطلب هو الوجوب لو الأعم من الوجوب والاستحباب مو هيك. ثم قالوا ترى للأمر أحيانا دواعي التعجيز والتهديد وما ذكروها، وأحيانا يكون بعث المأمور به نحو الفعل. ذكروا هذه المباحث في ذيل هذه المباحث قالوا قالوا ما نقوله في صيغة الأمر شنو؟ نقوله في مادة الأمر كما قالوا قالوا ما نقوله في الأمر نقوله ساعد في شنو؟
صيغة الأمر.
لا، ما نقوله في بحث الأمر أعم من المادة والصيغة نقوله في صيغة النهي، ما عندنا شيء زائد نقوله. وين يعني صيغة افعل تدل إذا انتهينا أنه تدل علينا على الوجوب، صيغة النهي لا تدل. ونفس ما نقوله في المادة نقوله في الأمر نقوله في الفن، إلا بعض القضايا، وهذا ما صنعه السيد الشهيد، إلا بعض القضايا اللي شنو فارق بين الأمر والنهي، بعض القضايا خصوصية النهي شنو خصوصية الأمر شنو. وإلا الخط العام الطابع العام على أن الأبحاث بين الأمر والنهي مشتركة، الطابع العام على أنه الأبحاث بين الأمر والنهي مشتركة، هذا واضح الذي بينت. زين، إذن أكو خطوط عامة، إذن بينت أنا بعد ما داخل بالمطلب بينت أنه بحث المادة عند الشيخ المصنف ينبغي أن يكون بحثا طفيليا واستطراديا وبحث خارج عن مسائل علم الأصول، والسر في ذلك أن علم الأصول كما هو بين الشيخ المظفر رحمة الله عليه، هو بين على أن علم الأصول يعنى بدراسة القواعد العامة والمشتركة في عملية الاستدلال الفقهي، ومن الواضح أن مادة الأمر ليست عنصرا عاما ومشتركا في عملية الاستدلال الفقهي، ليست عنصرا عاما، يعني قد ترد كلمة أمر في باب الصلاة أو قد ترد في باب الزكاة، أما صيغة الأمر افعل ترد وضوء، ترد في الديات، ترد في الخمس، ترد في الزكاة، ترد. واضح هذا؟ إذن بحث هامشي وبحث على الضفاف، وإنما تمام البحث وصميم البحث وعمق البحث في صيغة الأمر، هو قدم بحث المادة على الصيغة، والأمر سهل، هذا هو شيء، والأمر سهل. واضح؟ في مادة الأمر كم بحث عنده؟ دخلت إذا بالنقطة الأولى، في مادة الأمر كم نقطة عنده؟ ثلاث نقاط راح نتكلم فيها. في مادة الأمر عنده ثلاث جهات راح نتحدث فيها. الجهة الأولى معنى كلمة الأمر، بس اخواني حضروا لي جيدا، الامر شنو الامر؟ يعني المادة يعني اليف ميم راء، هاي امر مأمور، هاي شنو معناها؟ معنى كلمة الامر، هذا الجهة الاولى اللي راح يبحث. الجهة الثانية هل يشترط في الامر العلو ام لا؟ يعني ما هي القيود، فيش عبروا عن هاي الجهة الثانية، ما هي القيود التي تؤخذ في معنى الأمر؟ هاي الجهة الثانية. الجهة الثالثة وهي المهمة، كيف تدل مادة الأمر على الوجوب؟ هذا مطلب مهم، وراح نبين ثلاث مدارس، والشيخ ما نبينها بالشكل الذي ينبغي أنا أبينها، راح نبين ثلاث مدارس، يعني بعدما اتفق الجميع تقريبا يكاد أن يكون هناك اتفاق من قبل الجميع على أن مادة الأمر شنو؟ تدل على الوجوب. فلما يقول واحد آمرك بالصلاة يعني شنو؟ يعني أوجب عليك فعل الصلاة، يكاد أن يكون هناك اتفاق على أن المادة تدل على الوجوب، لكن هنالك خلاف في التخريج الفني وكيف تدل المادة على الوجوب، وسنبين في وقتها إن شاء الله ثلاثة مدارس. مدرسة المشهور قالوا أنه الأمر شلون يدل على الوجوب، مدرسة المشهور يعني بالحاضر انتبهوا جيدا، هذا البحث بعد بحث علمي، ولا بالحاضر النتيجة العملية هو شنو؟ التفقين بالحاضر النتيجة العملية. مدرسة المشهور قول الأول. قول الثاني مدرسة الآخوند والأصفهاني وتبعهم الشيخ المظفر، هذا اثنين. ثلاثة مدرسة الثالثة مدرسة النائيني والسيد الخوئي، ثلاثة هم هاي المدارس، هم المشهور هم الآخوند والأصفهاني والمظفر وهم ياهو وهم النائيني والسيد الخوئي يتفقون بلحاظ النتيجة النهائية أن مادة الأمري تدل على الوجوب، لكن اختلفوا في التخريج الفني أنه كيف تدل. بعضهم قال تدل بالوضع هي موضوع الوجوب، بعضهم قال تدل شنو، تدل من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة، بعضهم قال كما هو الشيخ المغفر تبع للسيد الخوئي قال أنه شنو تدل على الوجوب بحكم العقلي، بحكم العقلي نسميه مسلك حكم العقل، وليس تصور عن هذا خلاف علمي فقط، هذا ترتب عليه نتائج جمة في عملية الاستدلال الفقهي. إذا هناك راح هناك راح نقول إذا صيغة الأمر موضوعة للوجوب راح الرواية نوجهها الفتوى في شكل، إذا صيغة مادة الأمر تدل على الوجوب من خلال الإطلاق أو حكم العقل فالفتوى تبتعد بعد المشرقين والمغربين. لا تصور أن هذه قضايا فقط شنو، قضايا أنه فقط نظرية. نعم يتفقون بلحاظ النتيجة النهائية، لكن وإن اتفقوا هنالك تخريجات كيف نفلسف هذا الوجوب دلالة. أنت هذا مطلب إن شاء الله حاول أعزه بشكل مستقل، أريد أشبع الحديث بهذا المطلب. إذن ثلاثة جهات إن شاء الله يبحثها الشيخ المصنف في بحث المادة. شنو الجهة الأولى؟ معنى كلمة الأمر. الجهة الثانية هل تشترط قيود في معنى الأمر اللي هو الطلب، اللي هو معنى الأمر راح نزل الطلب. القضية الثالثة كيف تدل مادة الأمر عليما على الوجوب، راح نبين ثلاث مدارس إن شاء الله. هذا تمام ما عنده في بحث المادة. سنتعلي إلى النقطة الأولى. شنو النقطة الأولى؟ معنى كلمة الأمر. إحنا إذا رجعنا إلى 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 شنو، إلى معاني كلمة الأمر، يعني معاني مادة الأمر، نجد أن لها معاني متعددة، معاني متعددة. فالأمر مرة يطلق ويراد منه الفعل، مرة يطلق الأمر ويراد منه المادة، يعني مادة الأمر يطلق ويراد منه الشيء، مرة يطلق ويراد منه الغرض أحسنت، مرة يطلق ويراد منه الحادثة، مرة يطلق ويراد منه الطلب، وذكروا له ركاما من المعاني. على هذا الأساس يا أساس أعني تعدد المعاني لمادة الأمر، ذهب بعض إلى أن مادة الأمر، مادة الأمر أم هاي الكليف ميمراء موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي لمعان متعددة. إذن مادة الأمر شنو القول الأول؟ موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي. كم معنى؟ ما أدري إيش قد، 20 ما أدري 30، هذا مو مهم. القول الأول إذا شنو معنى كلمة الأمر؟ إذا هذا سألنا صاحب القول الأول يقول شنو معنى كلمة الأمر؟ ما بيلك يا دقيقة إرادة شنو؟ عندي قد نص ساعة أقول لك، لأنه مرة الأمر يجي بمعنى كلمة، مرة بمعنى الفعل، مرة بمعنى الحادثة، مرة بمعنى الطلب، مرة بمعنى الغرض. مو هذا القول الأول. إذا القول الأول شو يقول؟ أن مادة الأمر موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي لمعان متكثرة ومتعددة. جيد. طبعا واضح عند ضابط الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي شنو؟ كلما وضع اللفظ بأوضاع متعددة لمعان متعددة، وهذه المعاني المتعددة لم يكن بينها جامع مشترك، هذا هو المشترك اللفظي. مثل ما سل عين، لفظة عين موضوع علما إلى النابعة، موضوع علما الباصرة، وموضوع علما إلى الذهب، هل يوجد بين الباصرة والنابعة جامع مشترك؟ إذن هذا سمي اشتراك لفظي. إذن القول الأول، القول الأول أن مادة الأمر موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي لمعان متعددة، كما أن هذه المعاني المتعددة لا يوجد بينها جامع مشترك. طبيعي المقصود من الجامع المشترك يعني الجامع الماهوي، ليس الجامع الانتزاعي. هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني يقول مادة الأمر موضوع شنو لمعنى واحد وسيع، هذا له مصادق متعددة، فمادة الأمر موضوعة على سبيل الاشتراك المعنوي، هو معنى واحد وسيع، هذا المعنى يضم مصاديق متعددة، بيت حنان هذا المعنى يحتوي الجميع، واضح هذا؟ هذا صاحب شنو؟ الاشتراك، نظرية الاشتراك المعنوي.
موضوع الجامع
أحسن، مثل ما الآن لفظة إنسان علم الموضوع لا 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 حيوان ناطق، حيوان ناطق شو نسميه؟ معنى وسيع، يضم شيخ إبراهيم ويضم شيخ عامر ويضم أحمد ويضم سيد، هذا نسمي هذا، نقول هذا. واللي شنو عادة الجامع المعنوي يعني المشترك المعنوي، هذا كل شنو وضع ساعدني، وضع ساعدك الله، وضع أسماء الأجناس، أسماء الأجناس شنو؟ أسماء الأجناس هي مشترك معنوي، إنسان مشترك معنوي، خب جوامع مصادق متعددة، ماء جوامع مصادق متعددة، سماء جوامع مصادق، حجر، أسماء الأجناس اللي هي موضوع بالاشتراك المعنوي. إذن القول الثاني أن مادة الأمر موضوعة لمعنى واحد وسيع، هذا المعنى الواحد الوسيع له مصادق متعددة، فهي مادة الأمر إذا الموضوع على سبيل الاشتراك المعنوي. وقد بينا فيما سبق ما هو ضابط الاشتراك المعنوي، قلت أن الاشتراك المعنوي كلما كان اللفظ الواحد موضوع بوضع واحد لمعنى واحد غايته هذا المعنى الواحد شنو؟ ممتاز، هذا واضح. إذا صار عندنا قولين بالشنو مادة الأمر، شنو القول الأول؟
مشترك.
القول الثاني
مشترك معنى.
شيخ أنت شنو رأيك؟ قال أنا رأيي على الاعتدال، أنا رأيي على الاعتدال. شنو الاعتدال؟ أقول بعض المعاني، الشيخ هو يقول هم أقول بالاشتراك اللفظي وهم أقول بمن؟ بالاشتراك المعنوي. شلون شيخنا أنت تقول بالاشتراك اللفظي شلون تقول بالاشتراك المعنوي؟ قالها، قال بعض المعاني التي ذكرت لمادة الأمر يمكن إرجاعها لمن؟ إلى جامع، إلى جامع. وبالتالي ما نقول أن لفظة الأمر، مادة الأمر موضوع المن إلى الحادثة والفعل والغرض والشأن بأوضاع مستقلة، وإنما موضوع إلى جامع. وما هو ذلك الجامع؟ معنى الشيء للشيء، مادة الأمر المن موضوعة إلى معنى الشيء، هذا معنى الشيء له مصادق متعددة، له شو مصادقة؟ الفعل، الغرض، لأن الغرض شيء والفعل شيء والحادثة شيء والشأن شيء، مو شيء. فإذا بلحاظ بعض المعاني يمكن، كتبتوا جيدا الشيخ ماذا يقول؟ بلحاظ بعض المعاني يمكن إرجاعها إلى لواء معنى واحد وسيع. وعلى هذا الأساس أنا أقول خلافا للقول الأول أن مادة الأمر مو موضوعة إلى هذه المعاني على سبيل الاشتراك اللفظي، وإنما موضوعة لمن؟ للجامع، فهي موضوعة لهذه المعاني بالوضع بالاشتراك المعنوي. نعم بعض المعاني لا يمكن إدخالها تحت لواء ذلك المعنى الوسيع. وما هو هذا المعنى للأمر؟ الطلب، الطلب. فإذا الشيخ يقول أن مادة الأمر موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي، لكن الاشتراك اللفظي بين معان متعددة لو بين معنيين، اللي هو شنو المعنيين؟
الطلب
والشيء، الطلب والشيء. أحسنت، الشيء له شنو؟ فإذا إحنا بلحاظ أنه الشيخ ماذا يقول؟ إذا مادة الأمر موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي، لكن 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 لا كما قال القول الأول من الإفراط، وأنه موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي 50 معنى، وإنما موضوع لمن؟ لمعنيين، وذلك ببركة أنه يمكن إرجاع بعض المعاني لمن؟ إلى معنى واحد وهو معنى الشيء. فإذا هي موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي بين الطلب والشيء، والشيء له مصادق متعددة اللي هي الحادثة والفعل والغرض وإلى آخره. وليس بالضرورة أن تكون مادة الأمر موضوعة لمن؟ هم إلى الفعل بوضع مستقل، وهم إلى الحادثة بوضع مستقل، وهم إلى الغرض بوضع مستقل، وهم إلى الشيء بوضع مستقل، كما قال القول منه الأول. وإنما أنا أقول أنها موضوعة للشيء على نحو المشترك المعنوي، للمصادق متعددة، وموضوعة للطلب، فهي بين الطلب والشيء، فإذا مشترك لفظي، لكن لا بالدائرة الوسيعة، وإنما في ضمن ثنائية المعنى. ثنائية واضح الذي بين الشيء.
زين العفو شيخنا، مصادق الشيء مو يصير الأول معنى الحادث او الغرض.
بس
عن نفسه
يكون يقول الحادثة الغرض الفعل الشيء ما ادري شنو هاي كلها يمكن ارجاعها الى معنى واحد. هو شنو هذا المعنى الواحد؟
شيء.
الشيء. بس يقول الطلب ما يمكن ادخاله وين؟ تحت عنوان الشيء. فلما ما يمكن ادخاله تحت عنوان الشيء اذا نستفيد على انها موضوعة بوضع ثالث مستقل فهي مشترك اللفظي لا اقل بين الطلب والشيء. واضح هذا؟
ما درت ان شيخ ليش ما يمكن ادخال الامر؟
هذا بعد دعوة الشيخ. هذا دعوة الشيخ. هذا دعوة الشيخ انه يعني ما يمكن ادخاله تحت عنوان الشيء. هل سيجينا أبين هذا ببحث دقيق جدا هو ذكره. جيد هذا سؤال وجيه التفت له سؤال الشيخ جابر قال ليش انه عود ليش انه الطلب ما يمكن ادخاله وين تحت ذلك المعنى الوسيط. هل سأبين لماذا لا يمكن؟ لأنه نشترط في الطلب قيدا وهو نشترط في الشيء قيد ذن القيدين بيناتهم تعارض. نشترط في الطلب قيد وبالشيء قيد فلا يمكن أن يكون يعني لا يمكن إيجاد الجامع الماهوي بين الطلب والشيء لأن هذا بيقيد هذا بيقيد. هل سكما أبين بعد قيد زين. إذن أنه مادة الأمر على رأي الشيخ المصنف موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي لكن بين معنيين لا بين معان متعددة وهذان المعنيان هما الطلب والشيء ثم قال تفسير جيد ثم قال أنه مقصودي أن مادة الأمر تدل على الطلب ليس مطلق الطلب. خلنا أدمج النقطة الثانية بعد ما بيها شيء. ليش ليس مطلق الطلب؟ وإنما على خصوص الطلب من العالي إلى الداني. فإذا الأمر يدلنا على الطلب نقول الأمر هو الطلب ولكن لا مطلق الطلب لأن الطلب له مصاديق ثلاثة. تارة يقول الطلب من العالي إلى
الداني
وأخرى من الداني إلى وثالثة من المساوي إلى فالطلب فالأمر هو شنو؟ خصوص الطلب من العالي إلى ولذلك قال تفسير الأمر بالطلب وتعريف الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالشنو بالأعام. أحسنتم لأن الطلب له مصادق ثلاثة والحال أن الأمر هو مصداق واحد من مصادق الطلب وهو شنو خصوص الطلب من العالي المن إلى الداني. وراح يبين بالنقطة الثانية أنه العالي هذا شنو العالي الحقيقي لو ما يعم حتى المستعلي. وراح يبين أنه الأمر هو الطلب من العالي حقيقة وإن لم يتظاهر بالاستعلاء وتظاهر بالتواضع فيبقى طلبه أمرا كما أنه لا يسمى الأمر طلبا إذا صدر من الداني إلى العالي وإن تظاهر الداني بمن بالاستعلاء. فالاستعلاء المزيف شنو الاستعلاء المزيف ليس طلبا وإنما الطلب هو شنو الاستعلاء الحقيقي. هذا واضح فيه هذا جيد هذا بيه. إذن أخذ في الطلب التفتوا لي جيدا. إذن الأمر ماذا هو معنى الأمر تشمل على رأي الشيخ ما لنا علاقة بعد المدارس الأخرى. الشيخ قال شم معنى إلى الأمر اللي هو أولا الطلب بس الطلب شنو أضاف له قيدا بشرط من العالي جيد هذا حفظ القيد. ثم قال الأمر مو يدلنا على الشيء الشيء هم أضيف لكم قيد
والشيء لا مطلق الشيء
لا مطلق الشيء أحسنت. وإنما شنو الشيء شنو الشيء هو معنى ترى الشيء بالفلسفة الأخوة الدارسين فلسفة عندنا مطلب بالفلسفة يسمونها الشيئية تساوق شنو الوجود يعني الشيء هو الوجود. إذا كان الشيء يصدق على مصادق ثلاثة الشيء يصدق على الجواهر يعني الذوات زيت يقال له شيء لو ما يقال ويصدق على الأفعال الضرب يقال له شيء لو ما يقال ويصدق على الصفات اللي هي العلم والشجاعة هم شيء مو هم شيء. إذن الشيء له مصادق ثلاثة. الأمر بمعنى الشيء يراد منه الشيء بمعنى الصفة والفعل ولا يعم الذوات. الأمر ها أعيد الأمر شنو هو الشيء بس الشيء شم مصداق له ثلاثة لأن الشيء مرة يقصد منه الذات زيت اللي هو ذات جوهر يقال له شيء ومرة الشيء يراد منه الفعل كالضرب ومرة الشيء يراد منه شنو؟ يقولون الأمر هو الشيء بمعنى الصفة أو الفعل ولا يشمل الشيء بمعنى الذات. فلا يقال إذا رأيت زيدا من بعيد، يقال شنو؟ يقال رأيت أمرا. لا، هذا خطأ. لأنه ليش؟ لأنه كلمة أمر موضوعة إلى الشيء صحيح، لكن الشيء بأي معنى؟ بمعنى الحدث الفعل أو هذا واضح، هذا القيد هذا واضح ممتاز. هذا إلى هنا جيد، مشي نقوش مشي ترى هندس، بس راح يقول له شايف يمكن راح يخربطها. شنو القضية؟ يقول التفسير زين، هذا قوش مشي لحد الآن. المسألة يقول الشيخ، يقول أنه الشيء التفسير زين هو شنو الشيء؟ الشيء بأي معنى؟ بمعنى شنو؟ الصفة والفعل. يشو قال بمعنى الصفة والفعل، والأمر هو شنو؟ الطلب بقيد شنو؟ بعد أريد أضيف لك قيد هناك وقيد هنا، بس هو القيد هناك والقيد هنا أخاف يخربط. هذا راح أشرحه مهما أمكن جهد إمكاني أنا أوضح المطلب. راح يضيف لنا قيد الأمر هو الطلب بقيد من العالي الدالي، وتحملوني قليلا هم راح أضيف قيد هو الشيخ يقول. ثم يقول الأمر هو الشيء بقيد أن يكون شنو قال؟ فعل أو صفة، ذا عدم قيد. هسه أبينه واضح هذا؟ شنو القيد هناك شنو القيد هنا؟ قال الأمر إذا أريد منه الشيء بمعنى الصفة أو الفعل فيراد منه معنى اسم المصدر، وإذا أريد من الأمر هو الطلب من العالي إلى الداني فيراد منه الطلب بمعنى شنو؟ المصدر. وهنا احنا نريد نفرق اليوم بين المصدر واسم المصدر، وليش عودنا هذا وليش هنا؟ واضح شنو اللي قال؟ بس خلنا بين لك الديباجة العامة، لانه اذا ما تبين الديباجة العامة والخط العام تضيع بالتفاصيل، يصير مطلبنا اليوم نحن. خلنا احفظ لك شنو دعوة الشيخ والدعاء. شنو الشيخ قال؟ الامر شم معنى الى ساعدني لمادة الامر شم معنى الى
معنى
شنو المعنى؟
الشيء
قال الطلب اذا كان بمن
نعاني،
وزائدا أن يكون الطلب بمعنى المصدر. أما إذا أريد من الأمر هو الشيء بمعنى الصفة أو الفعل فيراد منه الشيء الصفة أو الفعل بمعنى اسم المصدر. ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ خدتوه هذا بعد الشيء يراد اسم المصدر والطلب يراد منه المصدر. شوف الكتابة الجيدة، كتابة شنو هنسميها؟ مرة الكتابة، بس التفتول جينا مرة الكتابة الحظها في الخارج، بس شوي اعطوني أذنيكم. مرة الكتابة الحظها في الخارج بما هي منتسبة إلى فاعل ما، يعني ألاحظ هذا الحدث حدث الكتابة لكن شنو؟ بما هو منتسب إلى فاعل. إذا لوحظ الحدث بما هو منتسب إلى فاعل ما هذا نسميه شنو نسميه؟ مصدر. أحسن. فالمصدر هو شنو؟ هو عبارة عن ملاحظة الحدث حال كونه منتسبا إلى فاعل ما. أما اسم المصدر، اسم المصدر ملاحظة الحدث بقطع النظر عن انتسابه إلى فاعل ما، وإنما ملاحظة الحدث على أنه ماهية في قبال الماهيات الأخرى. مرة ألاحظ الكتابة شنو؟ بما هي ماهية في قبال شنو؟ الدراسة، وشنو؟ في قبال ماهية الصلاة، وفي قبال ماهية الأكل. ممكن ألاحظ لو ما ممكن؟ إذا لوحظت الماهية وهي الحدث بقطع النظر عن انتسابها واستنادها إلى فاعل ما، فهذا شنو نسميه؟ اسم مصدر. لسه بعد ما سلك بمثال آخر، الوضوء. لا، المصدر ملاحظة، المصدر ملاحظة الفعل.
ما هو فعل؟ ما هو صادر من
فاعل؟ المصدر إيه ملاحظة
ما هو صادر من فاعل؟
أحسن. هذا شنو؟
مصدر.
هذا مصدر إيه؟ وهذا أنا هيش بين
ملاحظة الفاعل.
نعم. إيه ما كان بين إيه؟ والما اسم المصدر؟
لا، ننظر إلى النتيجة مثلا.
أحسن. إيه وهذا كل بين. أرتبي هذا سك، هذا مقصود يعني. يعني أنت بينا بعبارة ثانية، هذا اللي بينك زين. فإذا قالوا المصدر هو ملاحظة الفعل، مثل ما أفاد سماحة الشيخ، ملاحظة الفعل شنو؟ حال كونه منتسب إلى الفاعل. أما اسم المصدر يعني نتيجة المصدر. سماحة الشيخ يقول بعد إيش طول المسافة نتيجة المصدر. هو نفس كلامي، نتيجة المصدر يعني شنو؟ هسه أنا ضربت مثال التوضؤ. مرة التوضؤ ألاحظت وأنت تتوضأ يعني وأنت مشغول بعملية الوضوء، هاي شو نسميها؟ مصدر. بس مرة لما تفرق من الوضوء يقول توضؤ أو وضوء، وضوء يعني ألاحظ الحالة النفسانية وهي الكون على طهارة، هاي شو نسميها؟ نتيجة المصدر وهي شنو؟ اسم مصدر. إذا واضح عندنا شنو الفارق؟ بس التتويجي. إذا ما هو الفارق بين المصدر واسم المصدر؟ ما هو الفارق بين المصدر
والمصدر؟
في المصدر هو ملاحظة الحدث حال كونه منتسبا إلى فاعل ما، بينما اسم المصدر ملاحظة الحدث حال كونه مقطوع الارتباط بفاعله، وإنما يلاحظ الحدث على أنه ما هي في قبال الماهيات الأخرى. على هذا الأساس، على أساس هذا الضابط الذي تقدم، قالوا أنه المصدر يصح أن يشتق منه، المصدر يصح أن يشتق منه. ليش؟ لأن بيه جنبة الحدثية والفعلية، والمصدر بيه شنو؟ جنبة الحدثية، لأنه ملاحظ حال كونه حدث منتسب إلى فاعل. أما اسم المصدر قالوا لا يقبل الاشتقاق. فإذا لماذا، إذا وردك سؤال نحوي لماذا، يقول لك هذا جايك من الأخير. بعض الناس أسئلة تجيك شنو؟ من الأخير. ولذلك إذا تريد تختبر الطالب بعض مرات ما يحتاج نجيب له 10 أسئلة وكل سؤال يصير عين، لا ما يحتاج. إذا نريد نعرف أن الطالب هذا بالأجواء لو خارج نطاق التغطية شلون نعرفه؟ نجيب له سؤال واحد ظريف أبو نص السطر، نعرف هذا الطالب إيش قد فضل عنده علمي وإيش قد هو شنو. مرات وما يفتوش كما يسمع البعض اللي جاوب انه 10 اسئله، لا بعض المواطن يختبر بها الطالب. فالسؤال فالمطلب ظريف، فنشوف ايش قد هذا الطالب انه سابر غور هذا المطلب. وبعضهم هو يسير على قصار بعض المطالب. هذا من المطالب الظريفه، ان اذا وردنا سؤال يابا لماذا، عود لماذا، انه شنو، لماذا المصدر يصح الاشتقاق منه ولماذا اسم المصدر لا يصح الاشتقاق منه. جواب واحد كلمه يقول لك لا طول وقت ما عندي، الممتحن يقول لك وقت ما عندك. فش تقول له؟ تقول له وذلك لأنه في المصدر أخذت جنبة الحدثية بخلاف اسم المصدر. فجنبة الحدثية يعني شنو؟ يعني الفعل، يعني شنو الفعل؟ يعني فيه زمان، فلذلك أقدر أقول شنو؟ أمر، يأمر، لأن مضي وحال واستقبال، مأمور، أمرك. أما اسم المصدر لا يصح الاشتقاق منه لأنه لم تلاحظ فيه جنبة الحدثية، وإنما لوحظ فيه ماذا؟ على أنه ماهية من الماهيات، فلذلك لا يصح الاشتقاق منه، يكون نظير الجوامد. الجوامد بالكثير لما أقول، هذا واضح. من الناس أني سماحة الشيخ شيخ جابر قال عود ليش ما نقدر نوجد جامع بين من؟ بين الطلب ها تدري ليش بعد؟ ها لأنه في الطلب لا ساعدوني، لأنه في الطلب أخذ بشرط لا، اللي هو شنو بشرط لا؟ يعني بشرط عدم انتسابي، لا الطلب أخذ شنو؟ بشرط شيء، وهو شنو؟ الطلب
انتسابي
للفاعل. أما بالشيء أخذ بشرط لا، جو شنو بشرط لا؟ يعني بشرط عدم انتسابه للفاعل. وقد قالوا شنو قالوا؟ قالوا لا يمكن إيجاد الجامع الماهوي بين بشرط لا وبشرط شيء. فلذلك هذا الدليل الأول للشيخ المصنف على أنه لماذا لا نقول بالاشتراك المعنوي وإنما نقول بالاشتراك اللفظي. دليلنا الأول، وراح يسوق دليليا، هو راح يسوق دليليا. شنو دليل على ماذا؟ دليل عود ليش أنه تقول بالاشتراك اللفظي بين هذين الشيخين، وليش ما تقول بالاشتراك المعنوي بين هذين كما الشيخ أفاد؟ دليلنا الأول أنه إيش قال، هو ما بين مثل ما أنا بينته، هو إيش قال؟ قال صحة الاشتقاق من الأمر بمعنى الطلب، بمعنى الطلب شو يقول؟ أمر يأمر مأمور مو، وعدم صحة الاشتقاق من الأمر بمعنى الشيء ما يصح أن يشتق منه. صحة الاشتقاق في الأول وعدمه في الثاني دليل على تعدد شنو الوضع. هذا الدليل، بس ما بين هاي الخلفية اللي ذكرتها آه. ذكر هذا الدليل الأول فقط هذا لأنه انتهى كلام الشيخ، أما هذه الخلفيات ما ذكرها الشيخ. هذا الدليل الأول على اليمن على القول بالاشتراك اللفظي لا أقل بين هذين المعنيين لا المعنوي. دليل هذا الأول صحة الاشتقاق من الأمر بمعنى الطلب ولا يصح الاشتقاق من الأمر بمعنى الشيء. الشيء ما جاب الخلفية. انت اذا تريد تقرر الدرس فيما ترجع تقول لي انه اذا صح الاشتقاق من الامر بمعنى الطلب فهذا يكشف على ان الطلب اخذ على نحو المصدر يعني بين قوسين اي بشرط شيء، وعدم صحة الاشتقاق من الامري بمعنى الشيء هذا يكشف على انه الشيء اخذ بمعنى اسم المصدر اي بشرط لا بشرط عدم الانتساب الى الفاعل. هذا واضح، هذا الدليل. والدليل الثاني اللي هو يقول هذا الدليل الثاني عليه من؟ الدليل الثاني عليه من؟ على انه الاشتراك اللفظي. الدليل الثاني قال الشيخ قال انه كلمة امر اذا اريد منها الطلب تجمع على اوامر، واذا اريد من الامر الشيء تجمع على امور، واختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضعي. طبعا انت همش تقول اذا سلمنا بها وبيك سكت الشيخ، اذا سلمنا بقاعدة ان اختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضع يكون كلام الشيخ صح. اما اذا انكرنا هذه القاعدة شنو الدليل على اختلاف الجمع يدلنا عليه؟ هذا بعد الدليل الثاني يكون شنو؟ ساقط عن الاعتبار. بس هل سمع كلام الشيخ؟ واضح الشيخ شو يريد يفيد بالدليل الثاني؟ شنو يفيد الشيخ بدليل؟ انتهى عن شو يفيد الشيخ بدليل ثاني؟ اختلاف الجمع دليل على اختلاف الامر اذا بمعنى الطلب يجمع على من؟ لا اوامر. اما الامر بمعنى الشيء تاع اختلاف الجمع يقول تاع دليل على اختلاف الوضع. هذا تمام ما يريد ان يقوله. وين وين يقول بالنقطة الاولى؟ شنو النقطة الاولى؟ معنى كلمة هذا تمام ما عنده معنى كلمة الامر. الملم لك دقيقة مو كثير دقيقة ايش قال الشيخ؟ قال بسم الله الخلاصة بعد كل شيء خلاصة شايفين بالبحث الخارج يقول وبالجملة. بالجملة يعني شنو؟ يعني يريد يلملم كل المطلب نصف دقيقة. شنو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم إني أنا الشيخ المظفر أقول أن المادة الأمري موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي لكن بين معنيين لا بين معان متعددة كما ذهب القول الأول، كما أنها ليست موضوعة على سبيل الاشتراك المعنوي. نقطة رصد اخذ استراحة. وهذان المعنيان معنيان مادة الأمر هما الطلب بقيد أن يكون من العالي إلى الداني وعلى أن يكون بمعنى المصدر. هذا جبتها كلها بعد. والمعنى الثاني لمادة الأمر شنو؟ هو الشيء لكن فيما إذا أريد من الشيء هو الأفعال والصفات دون الذوات، وعلى أن تكون الأفعال والصفات أخذت على نحو اسم المصدر. ثم انتقل قال ودليلي على الاشتراك اللفظي دليلان، يعني مو الاشتراك المعنوي. أولا صحة الاشتقاق من الأمر بمعنى الطلب وعدم صحة الاشتقاق من الأمر بمعنى الشيء، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شنو؟ أنه الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، والأمر بمعنى الشيء يجمع على، واختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضع. ثم انتقل في النقطة الثانية قال الأمر ما بي بعد ما بي شيء. هذا النقطة الثالثة حتى باتر أتحدث بها نقطة النقطة الثالثة وهي المهمة. هذا كل الذي تقدم النقطة الثالثة. النقطة الثالثة قال هل يشترط في في في, في الأمر شنو؟ العلو. إيه قال يشترط في في الأمر شنو؟ العلو، أن يكون من العالي إلى الداني. وسأل هو سؤال قال من العالي إلى الداني شنو؟ من العالي الحقيقي
للاستعلاء.
فهذا العالي الحقيقي حتى وإن تظاهر بالانخفاض والتواضع يكون أمره طلبه أمرا، أما الذي يتظاهر بالاستعلاء لا يسمى طلبه أمرا، لا يسمى طلبه أمرا. وبعبارة أخرى هذا العالي الحقيقي حجية ذاتية بعد حجية ذاتية، لا أن تجعل له الحجية من قبل شخص آخر. كيف تدل مادة الأمر على الوجوب تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله.